عادة لما نتحدث عن تشخيص طبي، هناك توقع بوجود دقة متناهية. الأمر يشبه الهندسة تماماً، يعني تنكسر ذراع شخص، تظهر صورة الأشعة خط الكسر بوضوح، والطبيب يقول ها هو الكسر.
بالضبط، الأمر ثنائي القطب، يعني إما أن العظم مكسور أو سليم، الدليل المادي موجود أمام عينيك مباشرة ولا يقبل التأويل.
صح، كسراً أو لا كسر، وهو أمر مريح جداً بصراحة. نحن كبشر نحب الأشياء المرئية والقطعية. طيب، بمجرد ما ننتقل لعالم النصوص التاريخية القديمة، فجأة يبدو وكأن جهاز الأشعة هذا قد تعطل تماماً.
تعطل كلياً، نعم، نحن ننظر إلى مشهد تحليلي، يعني يمكن وصفه بأنه غامض ومليء بالضبابية، ولهذا دراسة التاريخ القديم هي أقرب لفن التحقيق من العلوم البحتة.
أنت لا تملك المريض أمامك أصلاً، أنت تملك فقط ملاحظات كتبها أشخاص آخرون قبل آلاف السنين، وهذا يقودنا لصلب موضوعنا. مرحباً بكل من يستمع إلينا في هذا النقاش المعمق الجديد.
أهلاً بك وأهلاً بكل المستمعين، نحن فعلاً سنغوص في مياه تاريخية عكرة جداً اليوم.
تحديداً، نحن نفكك محاضرة أكاديمية دسمة للدكتور روبرت فانوي عن تاريخ العهد القديم، وبصفتنا نقرأ هذه النصوص كباحثين، يعني متجردين تماماً من أي انحيازات لاهوتية أو دينية. نحن أمام حالة دراسية مذهلة فيما يسمى النقد الشكلي،
وهذا التجرد الحيادي هو العدسة الوحيدة لفهم حجم المعركة الفكرية الأكاديمية هنا. نحن نستكشف العلاقة الشائكة بين التاريخ الفعلي الموثق والإيمان الذي شكل وجدان الشعوب.
هل هي سجلات صحفية دقيقة لما حدث أم شيء آخر تماماً؟ طيب، لنبدأ بتأسيس الأرضية. الدكتور فانوي يركز على العالم الألماني جيرهارد فون راد ونظريته حول بنية الهكساتوك.
نعم، الهكساتوك، وللمهتمين بالهيكلة، نحن نتحدث عن الأسفار الستة الأولى من العهد القديم، من التكوين للتيه في الصحراء وصولاً إلى سفر يشوع.
وفون راد يطرح فكرة غريبة وقتها، يقول أن هذه الأسفار لم تكتب كقصص منفصلة بل ككتلة واحدة مترابطة.
شوف، لفهم مدى ثورية هذا الطرح لازم نعود خطوة للوراء. لسنوات سيطرت نظرية الفرضية الوثائقية، كانوا يفترضون أن النصوص مجرد خليط فوضوي من مصادر مختلفة.
يعني لاحظ الأكاديميون اختلافاً في الأسماء والأساليب، فاستنتجوا وجود عدة مؤلفين تم دمج نصوصهم لاحقاً. كأن النص جدار مبني من طوب قادم من مصانع مختلفة.
تشبيه ممتاز. ثم جاء عالم اسمه هيرمن غونكل وأدخل النقد الشكلي. غونكل لم يكتفي بالقول إن الطوب مختلف، بل درس كل طوبة على حدة. كان يبحث عن النوع الأدبي والسياق الحياتي.
كيف يعني عملياً عشان لا تبدو المصطلحات جافة؟
تخيل أن غونكل ينظر لمزمور. هو يحلل بنيته ويقول هذا ينتمي لنوع أدبي اسمه رثاء جماعي، ثم يسأل ما الموقف الحياتي الذي يجعل مجتمعاً يكتب رثاء؟
فيستنتج مثلاً أنه كتب ليتلى في طقس معين أوقات المجاعة؟
بالضبط، هو يربط النص بوظيفته الاجتماعية، وهنا يأتي بطل قصتنا فون راد. هو أخذ أدوات غونكل هذه واستخدمها على مقياس هائل، الأسفار الستة كاملة كنوع أدبي واحد عملاق.
وهذه هي الفرضية المركزية له، هو يقول إن هذا العمل الضخم لم يجمع بعشوائية، بل هناك بيان إيمان أو عقيدة تقف خلفه وتوجهه، وحدد هذا في نص قصير جدا في سفر التثنية.
نعم، الإصحاح 26، نص يصف طقسا احتفاليا زراعيا، يأتي المزارع بالبواكير ويتلو ملخصا تاريخيا مكثفا، يقول ما معناه، كان أبي تائها فانحدر لمصر، فأذلونا فأنقذنا الرب.
بضعة أسطر تلخص مئات السنين، وفون راد يرأى في هذا الملخص النواة الأولى. الهكساتيوكو بأكمله هو توسع لهذا البيان الصغير.
صحيح تماما.
طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع. هل يمكننا القول أن هذا يشبه صانع أفلام وثائقية يمتلك آلاف الساعات من اللقطات العشوائية، مقابلات ومشاهد طبيعية؟ ولو تركها ستكون فوضى.
نعم،
لكنه يمتلك رسالة لفيلمه، فيستخدم هذه الرسالة كعدسة ليقرر أي اللقطات سيحتفظ بها ليروي قصة متماسكة، وهذا ما يسميه فون راد المحرر النهائي.
المذهل هنا في هذا التشبيه أنه دقيق، بس دعنا نضيف طبقة من التعقيد. صانع الفيلم لم يصور اللقطات، هو ورثها. هو يمتلك أرشيفاً لقصص قبائل مختلفة.
يعني يأخذ قصة بطولة تخص قبيلة صغيرة ويعيد صياغتها لتصبح جزءاً من الذاكرة الجماعية لأمة كاملة.
بالضبط، أمة لم تكن موجودة وقت حدوث القصة أصلاً. هو ينسج هوية قومية باستخدام العقيدة.
وهذا يطرح سؤالاً يثير القشعريرة لأي باحث، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كان المحرر النهائي عدل القصص لخدمة بيان إيماني، هل هذه الأحداث وقعت بالفعل؟
وهذا هو قلب الأزمة الوجودية في هذه الدراسات. الدكتور فانوي يفرق بين مصطلحين ألمانيين، هيستوري وهايلز جيشيشتي.
هيستوري هو التاريخ الموضوعي المادي، الأحداث التي لو كنت تملك كاميرا لتتمكن من تسجيلها.
صح. أما هايلز جيشيشتي فهو تاريخ الخلاص، التاريخ كما ترويه العدسة الإيمانية، محمل بالتدخلات الإلهية. الصدمة أن فون واد يعترف أن العهد القديم لا يحتوي تقريبا على أي تاريخ فعلي، أي هيستوري.
يعني هو يرى أنه من المستحيل أن يعبر ملايين الأشخاص البحر الأحمر ككتلة واحدة كما يوصف. هو يقول إن الإيمان وحده أخذ ذكريات بسيطة وصاغ هذه الملحمة.
والمثير أنه لا يرى في ذلك مشكلة. هو يطالب بإعطاء هذا التاريخ الإيماني مكانة أكاديمية. يقول قد لا يكون حدثا فعلا، لكنه يعكس ما اعتقدته إسرائيل القديمة عن نفسها.
لحظة، انتظر لحظة هنا، أليس هذا مجرد مصطلح أكاديمي منمق لوصف الأخبار المزيفة؟ يعني أخذ قصة قبيلة صغيرة أضخمها لأمة كاملة لتخدم رسالتي؟ ألا يلغي هذا قيمة النص كوثيقة تاريخية؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهذا هو العبء الثقيل الذي يتحدث عنه فون راد نفسه. هو لا يرى المحررين كمتآمرين، ويراه كحد أقصى لاهوتي يبحث عن المعنى مقابل حد أدنى تاريخي مؤكد.
بس هذا يخلق أزمة، تاريخ علمي باهت مقابل تاريخ إيماني ساطع بس بدون أساس مادي.
وهو يحاول إجبار الباحثين على التعايش مع هذا التوتر.
طيب، إذا الإيمان اخترع التاريخ لتوحيد القبائل، من أين جاءت شرارة الإيمان أصلاً؟ الشعوب لا تستيقظ فجأة وتخترع ديانة وقصصاً لم تقع. وهنا فانوي يرد بقوة.
نعم، فانوي يقول لقد قلب فون راد الأمور رأساً على عقب. التاريخ لا يصنع من الإيمان، الإيمان نشأ كاستجابة لأفعال الله في التاريخ، الفعل المادي يولد الاعتقاد.
وهو استخدم مثالا قويا جدا، عبور البحر الأحمر. الشعب محاصر، البحر أمامهم والمصريون خلفهم، لا يوجد إيمان هناك بل رعب، ثم ينشق البحر ويعبرون.
وبعدها تأتي الآية المفصلية، ورأى إسرائيل الفعل العظيم فخاف الشعب الرب وآمنوا، أي أن الفعل التاريخي، الرؤية البصرية، سبقت الإيمان وولدته.
إذن فانوي يقول إن فون راد يتصرف وكأن تقييم المطعم، أي الإيمان، هو الذي خلق وجبة الطعام، أي التاريخ.
تشبيه عبقري فعلا.
بينما الحقيقة والمألوف أنك يجب أن تتناول الوجبة الفعلية أولا لتكتب التقييم.
متفق معك تماما. الباحث فرانس هيس يقول الإيمان يجب أن يستند إلى ما حدث بالفعل، بدون الحدث المادي الإيمان يصبح مجرد تماهي وجودي مع فكرة مجردة تفتقر للمصداقية.
وهذا يودينا لنقطة حرجة جدا، الجدل ليس محصورا في الماضي، هو يؤثر على تعامل الأكاديميين اليوم مع التناقضات. فانوي يشير لتيار حديث يسمى الإنجيلية التنازلية.
نعم، باحثون مثل كويترت يقولون دعونا نتنزل عن الدقة التاريخية في التفاصيل ونعترف بالأخطاء طالما نحتفظ بالرسالة المركزية.
وكويترت يطرح أمثلة صلبة، مثلا دفن الملك عزة. سفر الملوك يقول دفن مع آبائه، وسفر أخبار الأيام يقول دفن بجوار آبائه في حقل منفصل بسبب الجذام، تناقض واضح في مكان الدفن.
هنا فانوي لا يستسلم فورا للشك، هو يعود للأدلة الأثرية، يشير لنقش أرامي يثبت عملية دفن ثانوي لعزية، يعني دفن وبعد سنوات نقلت عظامه. هذا يحل التناقض ويجمع بين الروايتين تاريخيا.
واو، طيب ماذا عن المثال الثاني؟ تبادل المدن بين سليمان وحيرام. سفر الملوك يقول سليمان أعطى المدن لحيرام. أخبار الأيام يقول حيرام أعطاها لسليمان. من أعطى من؟
فانوي يرى هذا مرتبطا بالتسلسل الزمني وفهم السياسة وقتها. سليمان ربما قدم المدن كضمان مالي أو رهن لحيرام، وبعد تسديد الدين عادها حيرام. القراءة المتأنية تحل المعضلة.
نصل للمثال الأشهر، من قتل جولييت؟ صمويل الأول يقول الشاب داود قتله، صمويل الثاني يقول شخص اسمه الحنان هو من قتله. هذا تغيير في البطل نفسه.
هذا تحدي نصي حقيقي. فانوي يقترح أن الحنان ربما كان الاسم الشخصي لداود، وداود كان اسم العرش، أو أن جولييت كان لقبا عسكريا للعمالقة المرتزقة، فكان هناك أكثر من جولييت.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل نحن أمام حالة من إضاعة الغابة للتركيز على شجرة واحدة؟ يعني هل خطأ مطبعي أو اختلاف وجهة نظر حول مكان دفن يبرر التشكيك في الحدث بأكمله؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول التفكير النقدي. كوتيرت يقفز فوراً للشك المطلق بمجرد وجود صعوبة، بينما منهج فانوي يدعو للبحث المضني في السياقات والتاريخ للحفاظ على موثوقية النص.
لقد كانت رحلة مكثفة. بدأنا بالنقد الشكلي وكيف اقترح فان راد تجميع النصوص بناء على عقيدة، ثم انتقلنا للصدام الفلسفي بين التاريخ الفعلي والتاريخ الإيماني،
وصولا لكيفية تعامل الباحثين اليوم مع التناقضات بين من يتنازل عن التاريخ ومن يبحث عن تفسيرات تحفظ تماسكه.
نقاش دسم فعلا.
بس قبل أن نختم عندي فكرة للتأمل لم نذكرها. لقد ناقشنا كيف قام المحررون القدماء بتشكيل التاريخ ليناسب عقيدتهم، لكن ألا نقوم جميعا بدور المحرر النهائي لتاريخنا الشخصي؟
كيف يعني؟
نحن ننتقي أحداثا من ماضينا، نضخم بعضها ونتجاهل بعضها الآخر لنخلق تاريخا خلاصا شخصيا يبرر من نحن اليوم. ربما دراسة هذه النصوص القديمة هي دراسة لآلية عمل العقل البشري في صناعة المعنى.
يا لها من فكرة مذهلة فعلا. نحن نمنتج ذكرياتنا تماما مثل المحرر القديم. نقطة رائعة نختم بها هذا الغوص العميق في أعماق النصوص. شكرا لكل من رافقنا، ونلقاكم في نقاش معمق قادم.